أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم ارزقنا. قال الفصل الأول: الماهية من حيث هي ليست إلا هي. يقع الكلام في أبحاث المرحلة الخامسة من المراحل التي يذكرها السيد العلامة في بداية الحكمة. هذه المرحلة يدور رحل البحث فيها حول الماهية وأحكام الماهية، ومن هنا فإنه قد ينقدح في الذهن أن أبحاث هذه المرحلة ليست من الأبحاث الفلسفية، ليست هي من صميم البحث الفلسفي، وذلك لما تقدم مرارا من أن الماهية هي حد الوجود، والحد كما هو واضح أمر عدمي. الحد ما هو إلا انتهاء الشيء، وانتهاء الشيء يعني عدم الشيء، فالماهية أمر عدمي. وقد تقدم مرارا أن الفلسفة إنما تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، ومن هنا فقد يتراءى بل أنه قيل بأن أبحاث المرحلة الخامسة إنما هي أبحاث استطرادية وليست هي من صميم البحث الفلسفي. هذا القول موجود في بعض الكتب، إلا أن لصدر المتألهين موقفا آخر من القضية. يذهب مدرسة الحكمة المتعالية تذهب إلى أن البحث عن أحوال وأحكام الماهية هو بحث من صميم البحث الفلسفي، وذلك ببيان أن مفهوم الماهية، أعني الماهية بالمعنى الأخص أي ما يقال في جواب ما هو، مفهوم الماهية ليس هو مفهوما ماهويا، وإنما هو مفهوم ثاني فلسفي. مفهوم الماهية يعني ما يقال في جواب ما هو، هذا المفهوم هذا ليس مفهوما ماهويا، والدليل على ذلك أن مفهوم الماهية لا يدخل كجزء مقوم فيما يقع تحته. مفهوم الماهية ما هي مصادقه؟ مفهوم الماهية يقع تحته الإنسان، البقر، الشجر ونحو ذلك. ونحن حينما نعرف الإنسان لا نقول أنه ماهية حيوان ناطق، وحينما نعرف الفرس مثلا لا نقول أنه ماهية حيوان صاهل. فالماهية ليست كمفهوم، مفهوم الماهية ليس مأخوذا في حد ما تحته. ونحن نعلم بأن المفهوم الماهوي الأولي يكون مأخوذا في حد أو رسم ما تحته. من عدم أخذ مفهوم الماهية فيما تحته في حد ما تحته، فإنه يظهر أنه ليس مفهوما ماهويا. ومن الواضح أيضا أنه ليس مفهوم ثاني منطقي، باعتبار أنه ليس منحصرا في الذهن، ليس عروضه واتصافه، ليس اتصاف الموضوع به وعروضه على الموضوع ذهنيا، فهو بالوجدان هو ليس كالكلية. إذن يتعين أن يكون هو شنو؟ يتعين أن يكون مفهوم ثاني فلسفي. فإذا ثبت أن مفهوم الماهية مفهوم ثاني فلسفي يكون حاله حال الوحدة والكثرة والقدم والتأخر والتقدم والوجوب والإمكان ونحوها من المفاهيم الفلسفية. بعبارة أخرى، بعد أن ثبت أن مفهوم الماهية مفهوم فلسفي، هذا معناه أنه يكون من العوارض الذاتية للوجود بما هو وجود. يعرض مفهوم الماهية يعرض على الموجود بما هو موجود، يعني قبل أن يتحصص بقيد طبيعي أو بقيد رياضي، إذن فيكون من معروضات موضوع الفلسفة الأولى، وهي الفلسفة التي لا يكون موضوعها مقيدا بقيد طبيعي أو رياضي. ومن هنا فإن البحث عن أحكام الماهية لا يكون بحثا استطراديا يمكن الاستغناء عنه، وإنما هو من صميم البحث الفلسفي. هذا كله بناء على أصالة الوجود. وأما بناء على أصالة الماهية فإن الأمر تماما واضح، فإن الأبحاث التي تدور حول أحكام الماهية سوف تكون من صميم البحث الفلسفي أيضا، باعتبار أن الماهية هي الأصيلة، هي المتحققة خارجه. إذن على كل تقدير فإن البحث الفلسفي يشمل البحث عن أحكام وأحوال الماهية. إذا اتضح هذا لا مفهوم، لا يبقى بحث من البحوث الأساسية من صميم البحث الفلسفي، مو بحث اعتباري. مفهوم الماهية لا يختلف عن مفهوم الإمكان، لا يختلف عن مفهوم الوجوب، لا يختلف عن مفهوم الوحدة والكثرة، كلها تعرض الموجود بما هو موجود. نعم، هسه منشأ هذا المفهوم يختلف عن منشأ المفهوم الآخر، صحيح، إلا أنه بعد أن انتزع وأصبح مفهوما من مفاهيم عالم الذهن، أليس هو يعرض الوجود بما هو وجود؟ يأتي الماهية، مفهوم الماهية يأتي ويعرض على الوجود فيقسمه إلى قسمين، إلى وجود له ماهية ووجود ليس له ماهية، تماما كالعلة التي تأتي كمفهوم العلة وكمفهوم الواحد وكمفهوم القوة الذي يعرض على الوجود ويقسم الموجود إلى ما بالقوة وما بالفعل، العلة والمعلول، الواحد والكثير، له ماهية وليست له ماهية. له ماهية اللي هو الإمكاني، الوجود الإمكاني المادي والمجرد على حد سواء، وما ليس له ماهية هو الواجب. فمفهوم الماهية تماما يقسم الوجود إلى حصة واجدة وحصة فاقدة. حاله حال شنو؟ حاله حال الوحدة والكثرة والتقدم والتأخر، لا يكون بحثا تبعيا أو بحثا اعتباريا، لأن مفهوم الماهية ليس اعتباري. مفهوم الماهية مفهوم حقيقي موجود، حاله حال مفهوم الوجود، ليس مفهوما اعتباريا. نعم، ما يقع تحت هذا المفهوم من مصاديق، لأنه مصاديق مو أفراد اللي تحته، لأنه لا يؤخذ في حد ما تحته، فما تحته ليس بأفراد وإنما مصاديق. ما يقع تحته من مصاديق هي اعتبارية، فليكن مصاديقه اعتبارية. اعتبارية المصداق لا تؤثر في كون المفهوم مفهوما ليس اعتباريا، يبقى المفهوم مفهوم حقيقي موجود، حاله حال باقي الموجودات الذهنية، ويعرض على الوجود ويحصص الوجود، يقسمه إلى حصة واجدة للماهية وحصة فاقدة للماهية، حاله حال باقي الموجودات تماما. مدرسة الحكمة المتعالية، صدر المتألهين في الأسفار في الجزء الأول وفي موطنين، وفي الجزء الثالث في موطن واحد يصر على هذه الفكرة، يصر وينتقد من يقول بأن الأبحاث الماهية أبحاث استطرادية أو عرضية، لأنه واقعا بالتأمل في مفهوم الماهية لا نرى أي اختلاف بينه وبين مفهوم القوة. لماذا مفهوم القوة يصبح بحثا فلسفيا، وبحث الماهية مفهوم الماهية مو الإنسان، مو الإنسان والبقر والشجر، لا، الإنسان والبقر والشجر هاي ماهيات مصادر ذني اعتباريات، إلا أن المفهوم الكلي الذي يقف على قمة الهرم وتقع هذه المصادر تحته، هذا المفهوم الكلي لا إشكال ولا شبهة أنه مفهوم شنو؟ أنه مفهوم حقيقي. ونحن حينما نبحث الآن في فصول المرحلة الخامسة كثيرا ما نبحث عن أحكام هذا المفهوم. نحن حينما نقول مثلا في البحث الأول أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى كلي المفهوم، الماهية بما هي ماهية، لا ننظر إلى تعيناتها الواقعة تحتها. ومن هنا يتبين أن مفهوم الماهية مفهوم ماهوي، مفهوم فلسفي، فيكون يعرض على الوجود عروضا عاما، عروضا أوليا، يكون من جملة المفاهيم الأولية. ولذلك فإن مفهوم الماهية لا يوجد له تعريف حدي ولا تعريف رسمي. هذا قولهم ما يقال في جواب ما هو، أو قول المحقق الكمباني في أحد أبياته حينما يريد أن يعرف الماهية بالمعنى الأخص، يقول ماهية الشيء كما نراه هو المقول في جواب ما هو. هذا البيت وما الكلمات التي تؤدي مؤداه في الواقع هي ليس تعريفا حقيقيا، وإنما هو شنو؟ تعريف من باب بيان اللوازم من صح التعبير. كل المفاهيم الفلسفية لا تعرف تعريفا حديا أو رسميا، لأنه المفهوم الفلسفي من خصائصه أنه مفهوم عام، مفهوم عام عمومه يقتضي ماذا؟ عدم تعريفه بالحد. هذا تقدم البحث. الآن الوجوب والإمكان والقوة والفعل والعلة والمعلول كلها لا يوجد لها تعاريف حدية أو رسمية، كلها تعاريف إما باللوازم أو تعاريف لفظية من باب بيان اللفظ، لأنها بسائط. كونه عاما يعني لا يوجد ما هو فوقه، لا يوجد مفهوم أعلى منه. خو التركب والتعريف يقتضي أن يوجد هناك ما هو أعلى منه. الإنسان يعرف، لماذا يعرف؟ لأنه يوجد ما هو فوق منه وهو الحيوان. الحيوان يعرف لماذا؟ لأنه يوجد عنده ما هو فوق منه وهو شنو؟ وهو مطلق الجسم. ومطلق الجسم يعرف ليش؟ لأنه يوجد ما هو أعلى منه وهو الجوهر، لكن الجوهر لا يعرف ليش؟ لأنه لا يوجد ما هو أعلى منه. كذلك المقولات والمفاهيم الفلسفية هي كأعلى ما يكون في شجرة ثيرثريوس، هي كالأجناس العالية بعبارة أخرى. المهم، إذا تبين هذا المطلب يدخل السيد العلامة في بيان أول فصول هذه المرحلة، وهي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. في هذا البحث نريد أن نثبت أن الماهية إذا نظرنا لها في مقام تقررها الماهوي، يعني في مقام النظر إلى ذاتها وذاتياتها فقط، إذا نظرنا لها في مقام تقررها الماهوي فلها ليست هي إلا الذات والذاتيات. بعبارة أخرى، حينما نريد أن نحمل شيء على الماهية بالحمل الأولي، فإنه بالحمل الأولي لا يحمل على الماهية إلا ذاتها وذاتياتها، ولا يحمل عليها بالحمل الأولي أي شيء آخر. من الواضح أن هذا المدعى مدعى بديهي، ولذلك أصبحت هذه المقولة وهي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي من الأصول المشهورة المتعارف على ألسنة الحكماء الذين قبلوها. من يقول بأصالة الوجود قبل هذا المدعى، ومن يقول بأصالة الماهية قبل هذا المدعى، حتى من يدعي أن الأصالة للماهية أيضا قبله، أن الماهية في مقام تقررها الماهوي ليست إلا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة ولا هي واحدة ولا هي كثيرة ولا هي بالقوة ولا هي بالفعل ولا هي علة ولا هي معلول ولا هي بيضاء ولا هي سوداء ولا هي أي شيء، وإنما هي شنو؟ هي ذاتها وذاتياتها. الإنسان في مقام تقرره الماهوي ليس هو إلا حيوان ناطق، ولا يمكنك أن تحمل عليه أي شيء ثالث بالحمل الأولي، لأن أي شيء تجعله مع الحيوان الناطق لكي تحمله حملا أوليا سوف يختلف عندك المفهوم، المحمول سوف يكون غير مفهوم الموضوع، والاختلاف المفهومي كما هو واضح مانع عن صحة الحمل الأولي، لأن الحمل الأولي مناطه الاتحاد المفهومي كما هو واضح. ومن هنا فإن قضية أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي من أوليات البحث الفلسفي، من بديهياته، وقد ادعى غير واحد من الحكماء ادعى البداهة على هذه القضية، واستغنى بتلك البداهة عن الاستدلال. لكن نرى أن السيد العلامة مع ذلك يذكر دليلا على ذلك، يذكر دليلا على أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. وأنتم تعلمون أن ذكر الدليل على الأمر البديهي مشكل، من الصعب إقامة الدليل على أمر بديهي، لأن الدليل لابد وأن تكون به خدشة من وجه ما كما سوف نرى في هذا الدليل. المهم السيد العلامة يذكر دليلا، حاصل هذا الدليل هو أن نحن بالوجدان نرى أن الماهية كالإنسان تارة تتصف بأنها موجودة وأخرى تتصف بأنها معدومة، ولازم ذلك أنه لا الوجود دخيل في ذاتها ولا العدم دخيل في ذاتها، إذ لو كان الوجود دخيلا في ذاتها كدخول الناطقية في الإنسان لما اتصفت بأنها معدومة، كما أن الإنسان لا يتصف بأنه ليس بناطق، إذن فالوجود ليس دخيلا، وكذلك العكس لو كان العدم دخيلا في ماهية لو كان العدم دخيل كجزء في الماهية لازم ذلك أنه لا يتصف بالوجود، بينما نحن نراه أنه يتصف بالوجود أحيانا، إذن فالعدم ليس دخيلا فيها في ذاتياتها، إذن لا الوجود ولا العدم دخيل. تعالوا إلى صفة ثانية، نقول مثلا الوحدة، نحن نرى أن الماهية أحيانا تتصف بأنها واحدة وأحيانا تتصف بأنها كثيرة، وهذا معناه شنو؟ معناه أنه لا الوحدة دخيل ولا الكثرة دخيلة، لأنه لو كانت الوحدة دخيلة لما اتصفت بالكثرة، ولو كانت الكثرة دخيلة إذن لما اتصفت بالوحدة، وبما أنها تتصف تارة بالوحدة وتارة بالكثرة إذن للكثرة دخيلة ولا الوحدة كثيرة، وهكذا شنو؟ الحار والبارد والطويل والعريض نفس الكلام يقال. إذن يتبين أن الماهية لم يؤخذ في حدها أي صفة متقابلة، ويمكن أن نرفع عنها في مقام الذات نرفع عنها كل الصفات المتقابلة، إذن فالماهية من حيث هي بالنظر إلى ذاتها وذاتياتها لم يؤخذ عنها، لم يؤخذ فيها أي شيء. هذا الدليل الذي يقيمه السيد العلامة، واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل طبعا دليل مشهور مذكور في أغلب الكتب الفلسفية. هذا الدليل أشكل عليه بإشكال العلامة غض الطرف عنه، لم يذكره. وحاصل الإشكال أن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ أنه لا يشمل جميع الصفات المتقابلة. فنحن نرى أن الماهية بالمعنى الأخص طبعا الكلام، ومو الماهية بالمعنى الأعم، أن الماهية تتصف بالإمكان ولا تتصف بما يقابله. الماهية تتصف بالإمكان ولا تتصف بما يقابله، اللي هو الامتناع والوجوب. نعم تتصف به بالغير، لكن كلامنا بالذات أن الماهية بالمعنى الأخص تتصف بالإمكان بالذات ولا تتصف بما هو بما يقابله من صفات. ولازم الدليل السابق أن يكون الإمكان من جملة الأوصاف الذاتية، مع أننا لا بالبداهة نرى أنه ليس ذاتيا. ما أدري واضح هذا الكلام؟ لا، بما هي هي ممكنة. الماهية بالمعنى الأخص لازمها العقل الإمكان، أينما تحققت وأينما وجدت. مو من ذاتياتها؟ لا، يعني تعرف ماهية الحيوان إيه؟ إذن البرهان مو تام. إذن البرهان مو تام. البرهان يقول أن أي صفة خذها هي وما يقابلها، فإننا نرى أن الماهية تارة تتصف باليمين وتارة تتصف بالشمال. هسه حط الوجود والعدم، القوة والفعل، الوحدة والكثرة، فإذا هالشكل هذا لب الدليل هذا بالنتيجة. الإشكال يقول لا، نحن توجد عندنا صفات الماهية تتصف بها ولا تتصف بما يقابلها، فلا يكون هذا الدليل مثبتا للمدعى. مو المدعى خطأ. مثلا نرى أن الأربعة تتصف بالزوجية ولا يمكن أن تتصف بالفردية، لا يمكن. فهل معنى ذلك أنه أن الزوجية دخيل في الأربعة؟ لا، لو كانت الزوجية دخيلة في الأربعة لما صدقت على الاثنين ولما صدقت على الثمانية، وهكذا. فهذا البرهان رغم شهرته إلا أنه أخص من المدعى، منقوض بأمثلة كثيرة. والسر في أنه برهان منقوض لأنه يريد أن يستدل على ما هو بديهي. يمكن للسيد العلامة كما اكتفى غيره من الحكماء أنه يكتفي بدعوى البديهة. أن تتأمل في المطلب، نحن نقول أن الماهية بالحمل الأولي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها. وهذا المقدار مجرد التأمل بهذا المطلب يستوجب إذعان النفس وتصديق النفس بهذا المدعى. فلا حاجة لي ذكر برهان. والدليل على بداهته هو تسليم الكل به. الكل سلم بهذه القضية، الكل، حتى الشيخ الإشراقي الشيخ الشهيد أيضا سلم بهذه القضية وأذعن بها. المهم، ثم يعقب السيد العلامة على الدليل الذي يقيمه، يعقب عليه ويقول هذا هو معنى قول الحكماء بأن النقيضين يرتفعان عن الماهية في مقام التقرر الماهوي. حينما يقال أن الماهية لا موجودة ولا معدومة، يريدون أنه لا الوجود دخيل ولا العدم دخيل، وإلا فإن الماهية بالحمل الشائع إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة. الوجود والعدم وكل صفة وما يقابلها لا ترتفع عن الماهية بالحمل الشائع وبالوجود الخارجي. نعم هي ترتفع في مقام التقرر الماهوي، واستحالة اجتماع واستحالة ارتفاع النقيضين إنما هو بالحمل الشائع ليس بالحمل الأولي. باقي النقاض هم ترتفع. ذني للمثال وإلا لا واحدة ولا كثيرة هم يرتفع. لا علة ولا معلول هم يرتفع. وهكذا كل الصفات المتقابلة أعم من التناقض حتى لو كانت صفتين وجوديتين. العلة والمعلول هم متناقض بيناتهم. النسبة بينهما تضاد. فكل نعم التضاد لازمه التناقض هذا بحث آخر بس بالدلالة المطابقية هذا تضاد مو تناقض. المهم أن كل صفة وما يقابلها فإنهما مرتفعان عن الماهية في مقام التقرر الماهوي. يلزم ارتفاع النقيضين بالحمل الأولي يعني ارتفاع النقيضين عن مفهوم الماهية بمعنى أن الماهية لم يؤخذ فيها الوجود ولم يؤخذ فيها العدم وهذا مرتفع للنقيضين. ارتفاع النقيضين المحال ارتفاعهما عن الواقع أن يكون الشيء في الخارج لا موجود ولا لا موجود هذا ما ممكن وإنما يكون لا البياض ولا السواد مأخوذ في حد الماهية هذا متناقض لأن هذا ارتفاع النقيضين بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. نحاول أكتب كم مطلب يبقى بهذا بالفصل واضح مجرد بس نطبق هنا. قال الفصل الأول الماهية من حيث هي ليست إلا هي. مباشرة يدخل السيد العلامة في بيان البرهان. قال الماهية بالمعنى الأخص وهي ما يقال في جواب ما هو وهي التي يعبر عنها الحكيم الكمباني بقوله ماهية الشيء كما نراه ماهية الشيء كما نراه هو المقول في جواب ما هو وهي ما يقال في جواب ما هو. قال هذه الماهية لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة أو معدومة هذا واحد وواحدة أو كثيرة أو كلية أو فرد يعني متشخصة فرد المشخص فيه المشخصات الفردية كالطول واللون وما شابه ذلك وكذا سائر الصفات المتقابلة. إذن كانت في حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة لا بالحمل الأولي يسلب عنها الصفات بالحمل الأولي. شوف هنا يقول وكذا سائر الصفات المتقابلة هنا محل الإشكال بهذا الدليل لأنه لا ليس كل الصفات المتقابلة على هذا المنوال وإنما توجد بعض الصفات المتقابلة الماهية تتصف بأحد المتقابلين ولا تتصف بالآخر إذن فلا يمكن نفي الآخر عن طريق شنو؟ عن طريق هذا البرهان. هذا البرهان يكون أخص من المدعى يعني يثبت لنا خروج بعض الصفات عن مقام التقرر الماهوي ولا يثبت لنا خروج كل الصفات المتقابلة الوجوب والإمكان لا يخرج بهذا البرهان. يقابله على نحو التضاد على الأقل بما أنهما أمران وجوديان كما تقدم إثباته لا يجتمعان في مورد لا يمكن أن يكون المورد واجب بالذات وممكن بالذات إذن بينهما تضاد تقابل التقابل بعنوانه الكلي متحقق. وكذا سائر الصفات المتقابلة كانت إذن كانت في الماهية في حد ذاتها في حد ذاتها يعني شنو يعني في حملها الأولي مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا لا موجودة ولا شيء آخر لا واحدة ولا لا واحدة. ومعنى وهذا معنى قول الحكماء أن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية ويريدون به يريدون بهذا ارتفاع النقيضين يريدون أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في الماهية في حدها يعني في حد الماهية وإن كانت في الواقع وبالحمل الشائع وبالمصداق غير خالية عن أحدهما بالضرورة لأنهم الماهية في الخارج إما أن تتصف بالوجود أو العدم. مو بالذهن، احنا ما نقول ان النقيضين يرتفعن بالذهن، حتى بالذهن محال. اي هذا شنو مرادنا؟ يعني هذا قول تجوزي في الواقع. احنا حينما نقول ان النقيضين يرتفعان عن الماهية في مقام التقرر الماهوي هذا تجوزي. معناه شنو؟ معناه الحقيقي نريد أن نقول أن واحدا من النقيضين ليس مأخوذا في حده. وإذا ليس مأخوذا في حده إذن توجد الماهية بالحمل الأولي ولا يوجد معها أحد النقائض. مو تخصيص، لا، إحنا الوجود الخارجي والوجود الذهني مسلم أنه لا يجتمع فيه النقيضين ولا يرتفعان، ما عنده مشكلة بهذا، إلا أنه في مقام التعريف، في مقام التعريف خلنا نحن لا يمكن أن نأخذ كل الحدود بمعرف، لابد أن نأخذ حدودا ذاتية، الحدود الذاتية فقط نأخذها في حد التعريف. نقول هل أن الوجود والعدم من ذاتيات هذا الشيء؟ أنا سألك، الوجود والعدم من ذاتيات الماهية؟ هذا المعنى عبر عنه أنت بلفظ آخر. هسه تعبيرهم جرى على ان النقيضين يرتفعان في مقام التقرر الماهوي، وليس مرادهم من ذلك انه الماهيه اذا تحققت في الذهن يرتفع عنها النقيضين. لا، الماهيه في الذهن اما ان تكون موجوده واما ان تكون موجوده معدومه. الصوره الذهنيه الفرسيه في ذهنك اما ان تكون موجوده او لا، او تكون لا موجوده، لا يمكن ان تكون موجوده ولا موجوده. وكذلك المصداق الخارجي للصورة الذهنية للفرسية أيضا في الخارج لابد أن يكون إما موجودا وإما لا. فهذا معنى قولهم أن النقائض ترتفع عن مرتبة الذات، مو معنى أنه يعني ترتفع بالذهن، لا، حتى في الذهن يلتزمون بذلك، بس يريدون أن يقولوا هذا المدعى أن واحدا من النقيضين ليس دخيلا في ذاتها وذاتياتها، وإلا لو كان دخيلا لما اتصف بالصفة المقابلة. وإن كانت الماهية في الواقع غير خالية عن أحدهما بالضرورة، فماهية الإنسان هي الحيوان الناطق مثلا، وإن كانت هذه الماهية بالحمل الأولي إما موجودة وإما معدومة، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا في الخارج ولا في الذهن. هذا بالشائع نظر، بس حتى بالوجود الذهني ايضا شنو؟ طبعا بالمناسبة الماهية، مفهوم الماهية مصادقها الخارجية ما توجد خو واضح مصداقة منه، هو مصداقة الكلية الطبيعي، مصداقة الانسان الكلية الطبيعي خو ما يوجد بوجود المنحاز. نعم يوجد بوجود مستقل في الذهن، يعني مفهوم الإنسان الكلية الطبيعي، وحتى في الذهن أيضا الكلية الطبيعي إما أن يكون موجود أو لا يكون موجودا في الذهن، أيضا لا يمكن أن يرتفع عنه النقائض. لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها، فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر في مقام التعقل، في مقام الحمل الأولي. وكذا الصفات العارضة، حتى عوارض الماهية، مو بس الوجود والعدم، الصفات العارضة مثلا الطول، العرض، اللون، الحرارة، المذاق ونحو ذلك. فلماهية الإنسان مثلا معنى وهو حيوان ناطق، وللإمكان الذي هو صفة عارضة وللإمكان العارض لها معنى آخر. هذا قد يقال أن نظر السيد العلامة في هذه العبارة إلى شنو؟ إلى الإشكال المتقدم. لازم الماهية بالحمل الشائع. بالحمل الشائع لا، حتى بالحمل الأول. الماهية في ذهنك داخل فيها ضرورة الوجود؟
لا.
داخل فيها ضرورة العدم؟
لا.
هو الإمكان.
ما دخلت،
احنا ما نقول الامكان داخل فيه، الا انه لازم لها. اللازم شنو معناه؟ خارج عن الذات، يستتبع الذات استتباع الرفيق. لازم لها، مو داخل فيها. طبعا الداخل جزء ذاتي، اللازم خارج، نص عبارة الشيخ المظفر، خارج عن يستتبعه استتباع الرفيق، لا ينفصل عنه. الإمكان لازم للماهية الموجودة في الذهن والموجودة في الخارج على حد سواء بدون أي فرق، بمعنى أن لا الوجود دخيل فيها ولا العدم دخيل فيها، هو هذا الإمكان بالنتيجة. وللإمكان العارض لها معنى آخر، وللأربعة مثلا معنى، وللزوجية العارضة لها معنى آخر. قلنا هذا نظر، لعله نظر السيد العلامة إلى الإشكال المتقدم. ومحصل القول، خلاصة القول، أن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها فقط، فقط تحمل عليها نفسها، ما تحمل عليها أي محمول آخر، ويسلب عنها بحسب هذا الحمل ما وراء ذلك، ما شئت فاسلب. والحمد لله رب العالمين.